الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. تقدم معنا يا أخوة أننا قلنا الأسماء من حيث تنقسم إلى كم؟ أربعة أقسام. أسماء كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذه تثبت لله عز وجل. وأسماء نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، فهذه ينزه الله عز وجل عنها وجوبا. وأسماء كمال مع احتمال نقص والتقدير، فهذه تسمى الله عز وجل بها من باب الأخبار لا من باب الأسماء الحسنى ولا يدعى بها. الله عز وجل قد يسمى لأسماء الأخبار لكن لا يدعى بها، كالصانع ما تقول يا صانع، أو كالشارع لا ما تقول يا شارع، أو كذلك كالقديم ما تقول يا قديم، المريد الشاي، هذه أسماء أخبار لكن مع ذلك لا يدعى الله عز وجل بها، بينما الأسماء الحسنى يدعى الله عز وجل بها. ثم أسماء كمال من وجه ونقص من وجه، وهذه تثبت لله عز وجل في حال الكمال ولا تنفع مطلقا ولا تثبت مطلقا. ما تقول الماكر الكائد المستهزئ الصاخر، وإنما تقول يكيف بالكائدين ويسخر بالصاخرين ويستهزئ بالمستهزئين ويمكر بالماكرين. اليوم نقول الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الصفات من حيث هي، أنا الآن لا أقول صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أقول الصفات من حيث هي إلى كم تنقسم يا أخوة؟ إلى ثلاثة أقسام. صفات كمال من كل وجه، فهذه تثبت لله عز وجل، كالعلم والقدرة والإرادة والمشيئة وغير ذلك من الصفات. والصفات نقص من كل وجه، فهذه ينزه الله عز وجل عنها، كالصمم والعمى والبكم والعجز والظلم، هذه الصفات ماذا؟ نقص من كل وجه ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. وصفات كمال من وجه ونقص من وجه، وهي ما تسمى بصفات المقابلة، كالمكر والكيد والاستهزاء والسخرية وغير ذلك. إذا لم يصف الله عز وجل بصفات الكمال بالقسم الأول، وهو أن صفات الله عز وجل صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ويوصف بالقسم الثاني مقيدا في حال المقابلة وليس على إطلاقه، فإنها من حيث إضافتها إلى الله عز وجل هي صفات كمال، ومن حيث إطلاقها مفردة من غير تغيير تدل على أن الماكر قد يمكر بحق ويمكر بباطل، لكن حين يقول يمكر الله بالماكرين تقيد، ويكيد بالكائدين ويستهزئ بالمستهزئين تدل على كمال. قال رحمه الله: يعني هذه الصفات قال كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، دل عليها السمع. قال سبحانه وتعالى: فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون، قال رحمه الله: فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى قيل هو كلمة لا إله إلا الله، وقيل بأن المثل الأعلى هو الإخلاص. ما هو المثل الأعلى يا أخوة؟ قيل بأنه كلمة لا إله إلا الله، وقيل بأنه الإخلاص، وقيل بأنه التوحيد، وقيل بأنه الوصف الأعلى والوصف الأكمل، وكل هذه المعاني يدل عليها هذه الآية: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى والوصف الأكمل، وأيضا يدل على الإخلاص. وقيل المثل الأعلى هو الله نور السماوات والأرض، المثل الذي ضربه الله عز وجل لنفسه، لكن القول بأنه الوصف الأعلى أحسن، يعني من حيث إذا خصصنا. أما إذا أطلقنا نقول الآية تدل على جميع هذه المعاني، الآية تدل على جميع المعاني، وهو العزيز الحكيم. وقد نفى الله عز وجل عن نفسه المثل، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمراد بالأمثال هنا المنفية الأمثال الباطلة، كمثل التمثيل أو تمثيل الشمول اليقيس الباطلة كما سيأتي معنا، ماذا قياس الشمول وقياس التمثيل، هذه يقيسة باطلة وأمثلة باطلة. أما القول بأن الله عز وجل له الوصف الأكمل والأعلى فهذا هو الواجب والمتعين. قال والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. إذن الشيخ بن عثيمين فسر الآية ببعض المعاني التي جيت فيها، والشاهد في هذا الموطن هو هذا الآن. وإن دلت الآية على مجموعة من المعاني، كونه أتى بها هنا ماذا يريد منها؟ يريد منها الدلالة على الوصف الأعلى والأكمل لله عز وجل. قال وأما العدل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة. كل موجود حقيقة، وجود حقيقي، أي قوله حقيقة يخرج منه الوجود الذهني. إيش معنى الوجود الذهني يا أخوة؟ قد تتصور في ذهنك موجودا لا صفة له، قد تتصور في ذهنك موجود لا مخلوق ولا خالق، لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت. هذا يكون فين؟ في الذهن. لا حقيقة له عند خارج الذهن، لا حقيقة له خارج الذهن. وهذا هو إله الجهمية. إله الجهمية الذي يعتقدونه هو هذا الذي لا حقيقة له خارج الذهن، إله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد. إيش هذا؟ هذا العدم. هل هذا موجود خارج الذهن أم هو وجود ذهني؟ هو وجود ذهني. فالوجود الذهني لا عبرة به. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين فوجهه أن كل موجود حقيقة أي وجودا عينيا فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. مثلا الآن يا أخوة نقول هذا الحجر موصوف بصفة موجود أو معدوم؟ موصوف بصفة مثلا لا يسمع لا يبصر لا يتكلم جماد إلى غير ذلك. هذه الصفات كمال أم نقص؟ نقص. بينما لو قلت زيد موصوف بالسمع والبصر والكلام والقدرة والاستطاعة هذا كمال. إذا ما من موجود إلا وله صفات إما كمال وإما نقص. وصفات الكمال هي الثابتة لله عز وجل، وصفات النقص هي الممتنعة عن الله عز وجل. قال احنا وجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحب للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص وبالعجز، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فلما دل على أنهم لا يخلقون واتصفوا بالعجز دل على أن الكامل هو الخالق، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ولما اتصفوا بالموت دل على أن الخالق هو الحي. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن الأصم ناقص والسميع كامل. وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، فدل على أن الذي ينفع ويضر هو الكامل، والذي لا ينفع ولا يضر هو الناقص العاجز. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. هذا يسمى قياس الأولى، هذا يسمى قياس إيش يا أخوة؟ قياس الأولى. كل كمال ثابت للمخلوق كل كمال ثابت للمخلوق، ويجوز لله عز وجل أن يتصف باسم الله أو لا أن يتصف به. الآن السمع كمال أو لا بسعفة؟ الإنسان الذي يسمع أكمل من الإنسان الذي لا يسمع؟ إذن من هو معطي هذا الكمال؟ الله عز وجل. معطي الكمال أولى به أو المخلوق أكمل من الخالق؟ معطي الكمال أولى به. وقلنا يجوز للخالق لأن الله عز وجل لا يتصف بال، يمتنع أن يأكل ويشرب، والأكل والشرب بحق الإنسان ماذا؟ كمال. لكن بحق الله عز وجل نجد، فلهذا يصف الله عز وجل بهذه الصفات، وإنما يكون الكمال من كل وجه، لأن أكل الإنسان وشرب الإنسان وحاجة الإنسان إلى الزوجة يدل على نقص وعلى حاجة وعلى حجر. بينما الله عز وجل من أسمائه الحي القيوم، فإن شاء الله في الغد نمر على الأبيس الثلاثة. هنا أسئلة ننظرها قبل أن نقضي في درس آخر. يقول ذكر ابن القيم أن من أسماء الله ما هي أسماء مقترنة تذكر من غير فك الاجتران عنها، مثل النافع الظاهر الأول الآخر، القابض الباسط الظاهر الباطن. يعني هذه الأسماء تأتي مقترنة، جمع الله بين هذه قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهذه دلت على الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية، وأيضا مثل النافع والضار، مع أني لا أعلم دليلا على ثبوته، والقافض والباسط حتى لا يحمل على أن الله عز وجل يقبض ويبخل، تعالى الله عن ذلك، وإنما يبسط لمن يشاء ويقبل عن من يشاء لحكمة، وينفع من يشاء ويضر من يشاء لحكمة. مثل الاقتران بين قول الله عز وجل وهو العزيز الحكيم، حتى لا يتوهم متوهم أن عزة الله عز وجل لا تقتضي غير الحكمة، لا، فهو عزيز لا حكمة. ولهذا حرم على نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. قال هل أسماء الله تعالى تعتبر أوصافا؟ يعني هل اسم صفة لكونه يضاف لله، يعني اسم العليم صفة لله؟ نعم، لأنه يتضمن صفة العلم، ولأنه أيضا نعت لاسم الله. ما من اسم من الأسماء الحسنى إلا وهو نعت للفظ الجلالة، فهو وصف له. الله الرحمن الرحيم، الله الملك العليم، الله السميع البصير، وهكذا. لهذا قالوا جميع الأسماء ينعت بها اسم الجلالة، ولا يكون اسم الجلالة تابع، وإنما هو متبوع، لكونه جميع الأسماء تضاف لاسم واحد وهو اسم الله، فهي أسماء وهي أوصاف بذاتها، وهي أوصاف كذلك لتضمنها. هذا هو الصواب، والحمد لله رب العالمين.